بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر وزارة الأوقاف تحت رعاية الوكيل المساعد أن تستضيف في دورة علي بن أبي طالب العلمية العاشرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي وفقه الله لما يحب ويرضى. وقبل البدء نرجو تنبيه الإخوة أنه من أراد أن يوزع شيئا من الكتب عليه أن يراجع اللجنة العلمية للدورة، وأن لا يوزع شيء من الكتب إلا وعليه شعار الوزارة مشكورين مأجورين، وليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، أحييكم بتحية أهل الإسلام، بتحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن من نعم الله عز وجل علينا هذا المجلس في هذه الدورة العلمية الراشدة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الدورة العاشرة التي تقيمها لجنة مباركة من طلاب العلم تحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت تحت رعاية سعادة الوكيل المساعد. هذه الدورة العلمية التي أصبح لها ولله الحمد والمنة اسم مبارك في كل مكان نلتقي بالناس يسألون عن هذه الدورة، ونسأل الله عز وجل أن يكلل الجهود وأن يزيدها خيرا وبركة. ولا شك أيها الإخوة أن من نعم الله أن يجتمع طلاب العلم على العلم، فهذا والله من نعيم الدنيا ومن اللذائذ التي جعلها الله عز وجل للمسلمين في الدنيا. وكما قال السلف: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ومن جنة الدنيا مثل هذا الاجتماع، أن يجتمع طلاب العلم على الخير، وكيف لا، والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر يا إخوة، عندما نقرأ هذه الآية ونستشعر معناها، يرفع من الرافع؟ الله سبحانه وتعالى. والذي يرفعه الله، من الذي يخفضه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم، وانظر إلى الخطاب، والذين أوتوا العلم درجات. قال العلماء في الدنيا والآخرة، فأهل العلم أهل الرفعة الحقيقية. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والله والله لو أن شيئا واحدا من هذا فقط يحصل لطالب العلم لكفى بذلك سعادة وطمأنينة وخيرا وبركة ورحمة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال العلماء: كل علم شرعي صحيح يبنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في هذا، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تأمل يا عبد الله، ونحن نبدأ يومنا بعد صلاة الفجر بهذا: تحفنا الملائكة وتخشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله في من عنده. نسأل الله ذلك، ما أعظمه من يوم وما أبركه من يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفي رواية صحيحة: وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عندما نستشعر هذا يا إخوة، نرجو الله عز وجل من عظيم فضله: من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونحن نكتح في هذه الدنيا نبتغي إن وفقنا رضا الله عز وجل لننال فضله بدخول الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن طالب العلم لتستغفر له أو ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. الآن يا إخوة، نسأل الله الإخلاص، نحن نرث محمدا صلى الله عليه وسلم، نحن نقتسم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. استشعر فقط هذا في قلبك، أنك في هذا المجلس إن وفقت إلى الإخلاص لله عز وجل تأخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. إذا غدوت إلى المسجد لا تريد إلا أن تعلم خيرا أو تتعلمه كان لك كأجر حاج قد تم حجه. وهذا الغدو في كل يوم تغدو يكتب لك أجر حاج، لا نقول في هذه الدورة يكتب لك أجر حاج، كلما غدوت إلى المسجد ونيتك صافية خالصة تريد أن تعلم خيرا أو تتعلم خيرا كتب الله لك أجر حاج قد تم حجه. وهنا أقول يا إخوة، من الكمال في مثل درسنا هذا، أعني الدرس بعد الفجر، أن يحضر الأخ فيصلي الفجر في هذا المسجد إن أمكن. لماذا؟ ليزداد بذلك أجرا فوق أجر الدرس، من جهة تحصيل العلم وثوابه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت حتى يصلي سبحة الضحى كتب الله كان له كأجر حاج ومعتمر تاما له حجه وعمرته. من صلى الصبح في جماعة ثم ثبت، أي بقي في المسجد حتى يصلي سبحة الضحى، أي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، كان له كأجر حاج ومعتمر معا تاما له حجه وعمرته. ففوق أجور العلم، لو أن الإنسان صلى الفجر في هذا المسجد ثم بقي فيه وحضر الدرس وسمع الخير ثم صلى الصبح صلى الضحى، كتب له أجر حاج ومعتمر معا جمع له، قد تم حجهما وعمرتهما، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة المباركة سيكون لنا درسان، درس في كل يوم بعد صلاة الفجر، ودرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله في شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. أما درسنا بعد صلاة الفجر فهو في الحقيقة في رسالة بعثها ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أحد إخوانه، سنعلق عليها ونقتطف من ثمارها. وهذه الرسالة التي معنا يا إخوة رسالة أخوية من ابن القيم رحمه الله عز وجل إلى أحد إخوانه، واسمه علاء الدين كما سيأتي إن شاء الله في نص الرسالة. ولم يعرف من هو علاء الدين، لكنه أخ لابن القيم رحمه الله، له منزلته عند ابن القيم رحمه الله. أراد ابن القيم أن يصله بأعظم صلة بين الأصحاب والإخوان، وهي الوصية بالخير. أراد ابن القيم أن يوصيه وأن ينصحه بما يعلم أنه خير له. وشاء الله عز وجل أن تبقى هذه الرسالة الأخوية على مر السنين يقرأها طلاب العلم ويقرأها الناس جيلا بعد جيل وينتفعون بها، ويكتب أجرها إن شاء الله عز وجل لابن القيم رحمه الله عز وجل إلى يوم القيامة. وهذا من بركة العلم، من بركة العلم الصحيح المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا إخوة، رسالة خاصة يكتبها ابن القيم إلى أحد إخوانه يضمنها الخير، تبقى له أجرا مستمرا كلما قرأت كلما شرحت كلما استفيد منها، كان لابن القيم رحمه الله عز وجل أجر. أرسلها ابن القيم رحمه الله إلى أحد إخوانه ولم يعلم إلا اسمه وهو علاء الدين، لكنها بقيت لابن القيم رحمه الله، ادخرها الله له أجرا باقيا جاريا. فيا طالب العلم، لا تحقرن شيئا تقدمه في طلب العلم أو تنشره وتقدمه لإخوانك من العلم ولو كان شيئا قليلا، فلربما بارك الله فيه حتى جرت عليك الحسنات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إياك أن تقول من أنا وماذا سأفعل، لا تحقرن شيئا، تبذل في هذا الباب، فلربما فتح عليك من حيث لا تظن أبواب من الخيرات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت احذر يا طالب العلم أن تتكلم بكلام لم تتثبت فيه وتنشره، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح النشر سهلا، فتستطيع بالوسائل المعاصرة أن تنشر ما شئت. احذر أن تنشر شيئا لا تتثبت منه، فلربما كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تصد عن خير كثير أو تنتج شرا كثيرا، فتجر والعياذ بالله وراءك من السيئات ما لا يعلم قدره إلا الله. اليوم يا إخوة الواحد في بيته يكتب سطرا ربما قرأه الملايين، فإن لم يكن متيقنا أنه خير فلا يدخل نفسه في هذا الباب، فلربما جاء يجر سيئات كثيرة يوم القيامة بسبب هذا السطر. فيا طالب العلم لا تحقرن من الخير شيئا ولا تحتقرن من الشر شيئا، فانتبه واحذر. وهذا المثال كما أقول ابن القيم رحمه الله يكتب رسالة خاصة فتبقى ونقرأها إلى اليوم وننتفع بها. وهنا نلحظ يا إخوة أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أهل رفق بإخوانهم وأهل نصح لإخوانهم، يبذلون لهم النصيحة ويحبون لهم الخير، إن علموا منهم تقصيرا في الخير ناصحوهم بما يرفع هممهم، وإن علموا من واحد منهم زلة لم تشتهر كتموها، وسألوا الله عز وجل أن لا يعلم بها الناس، وناصحوا إخوانهم وبينوا لهم بألوان النصح، ويجمع شأنهم مع إخوانهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا خلق السلف الصالح رضوان الله عليه، يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم، وهذا أمر نحتاجه جدا في هذا الزمان، نحتاج أن نستحضره وأن نعمل به، أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الزمان الذي طغى فيه حب الدنيا على كثير من الناس والشهوات والشبهات والغرور، وتنوعت فتن الشيطان، نحتاج أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح حيث عمروا الدنيا وعمروا قلوبهم بالخير، ومن ذلك علاقة بعضهم ببعض وعلاقتهم بإخوانهم من أهل السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما أجمل أن نستحضرها وأن نتخلق بها. ومن عناية السلف بإخوانهم اختصاصهم برسائل خاصة توجه إليهم ويذكر فيها اسم المرسل إليه تحببا وتلطفا، ويوصف بالعبارات اللائقة التي تؤلف القلوب وتقر بها الأعين وتملأ بالنصيحة من إنكار منكر أو دلالة على خير أو وصية بمعروف بأسلوب لطيف رقيق أخوي بليغ. وهذه الطريقة سار عليها العلماء قديما وحديثا، فالعلماء الكبار يكتبون لإخوانهم هذه الرسائل الخاصة، ولا شك يا إخوة أن فيها صلة للقلوب ودلالة على الخير وتحذيرا من الشر. واليوم قد تيسر موضوع الرسائل، فإنك تستطيع أن ترسل لأخيك رسالة إلكترونية ولو من أسطر يسيرة. وانظر إلى وقع الرسالة إذا جاءتك من أخ تحبه في نفسك، واعلم أن وقع رسالتك في نفس أخيك كذلك، تملأها بالعبارات التي تقرب القلوب وتنصح وتدل على خير وتنكر منكرا إن علمته، وهكذا. وهذه الرسالة التي بين أيدينا ملئت بالخير، ملئت بما يرفع الهمة، ويصحح العمل من تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يترقى الإنسان في الخير، وكيف يترقى في عبادة الله حتى يصل إلى درجة الإحسان. وما في الرسالة يشمل الرجل والمرأة، وإن كان المخاطب بالرسالة رجلا لأن ابن القيم رحمه الله أرسلها إلى علاء الدين، لكن الذي فيها يصلح للرجل والمرأة. فحري بنا يا إخوة أن نقرأ هذه الرسالة مرارا وأن نفهم ما فيها من الخير، وأن نقرأها على الناس ونشرحها لهم، فإنها من نوادر الرسائل التي جمعت فيها أصول بطريق سلس متسلسل، تنتقل من موضوع إلى موضوع بدون أن تشعر أنك انتقلت، لقوة ربط ابن القيم رحمه الله بين هذه المسائل كما سيظهر لنا إن شاء الله. فنبدأ نقرأ في هذه الرسالة ونعلق عليها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، هذه السنة في الرسائل أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. استقرأت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك وغيرهم، استقرأت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة لمن يكتب رسالة أن يبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان.
الله أكبر يا إخوة، بدأ ابن القيم رحمه الله هذه النصيحة الأخوية وهذه الرسالة الأخوية بعبارات ملؤها الرفق وإظهار حب الخير للمنصوح الذي أرسلت إليه هذه الرسالة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على سنته من أهل العلم. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فانظروا يا إخوة، فبما رحمة، فهذه رحمة من الله، بسبب رحمة من الله لنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لان لهم ولين الأخ لإخوانه من رحمة الله به وبإخوانه، فإنه ما جمع الناس مثل الرحمة في سنة، ما جمع الناس مثل الرحمة في سنة. فإذا كان الناس على سنة وبنيت أمورهم على الرحمة واللين والرفق اجتمعوا على الخير وحصلوا خيرا عظيما. وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوعا. ولذلك يا إخوة كان من صنيع العلماء تقديم الدعاء وإظهار الخير للمنصوح عند النصيحة، فيقول: اعلم رحمك الله، اعلم وفقني الله وإياك إلى الخير، ونحو ذلك. والأصل الرفق في النصيحة مطلقا، الأصل في النصيحة مطلقا الرفق، إلا لمقتض يقتضي التعنيف، فهناك يحمل كل أمر على ما يقتضيه، وإلا فالأصل الرفق. ففي الحديث الصحيحين أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، يعني الموت عليكم، ولكنهم يعني ينطقون الكلمة قريبة من السلام، السلام عليكم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. عائشة رضي الله عنها سمعت أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، يدعون عليه بالموت، فقالت: عليكم، يعني دعاءكم عليكم، ولعنكم الله وغضب الله عليكم، وهم يستحقون هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: ألم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. فرد النبي صلى الله عليه وسلم شرهم عليهم من غير عنف، وقال لعائشة رضي الله عنها في هذا المقام العظيم: عليك بالرفق. وفي رواية لهما قال لها صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا المنهج الرشيد من توفيق الله للعبد، أن يوفقه للرفق في بيته، أن يوفقه للرفق مع إخوانه في سنة وخير وحق وهدى، لا في بدعة ولا في ضلالة، وإنما في سنة وخير وحق وهدى واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الرفق ما لم يقتضي الشرع خلاف ذلك توفيق للناصح وللمنصوح، لأن المنصوح يستفيد من النصيحة إذ ذاك. وانظر هذه الكلمات التي بدأ بها ابن القيم رحمه الله كيف ملئت رحمة: الله المسؤول المرجو، يعني أسأل الله لك وأدعو الله لك وأرجو الله لك. بماذا؟ بأن يحسن الله لك. ولم يذكر متعلق الإحسان ليعم الإحسان في الدنيا والآخرة، أسأل الله أن يحسن لك في الدنيا والآخرة. والإحسان من الله للعبد يجمع الخير كله. فقال أن يحسن إلى الأخ، أن يحسن إلى الأخ علاء الدين، وسماه باسمه فوصفه بكونه أخا وسماه، وفي هذا تحبب وتلطف، وهي أوقع في النفس مما لو قال أن يحسن الله إليك، مع أنها صحيحة وبليغة، لكن عندما أن يحسن إلى الأخ علاء الدين. ثم زاده دعاء رضي الله عنه بأن ينفع الله به وأن يجعله مباركا أينما كان. فبعد أن دعا له بأن يحسن الله إليه وهذا نفع له، دعا له بأن يكون الخير الذي فيه متعديا، بأن ينفع به، فليس الخير مقصورا عليه، بل خيره متعد إلى الغير، وهذا من تمام الخير للإنسان، أن يكون من أهل الخير في ذاته ناشرا للخير في الناس. وهذا الدعاء يا إخوة مع ما فيه من الرفق والتحبب والتلطف إلى الأخ فيه رفع لهمة المنصوح حتى يسعى لأن يكون من أهل هذا الدعاء. لأن القاعدة عند السلف يا إخوة تصديق الدعاء ببذل الأسباب. السلف يدعون ويفعلون، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا، لا يدعون وينقطعون، يدعون ويبذلون ما يستطيعون من سبب. ففي هذا الدعاء رفع لهمة علاء الدين ليكون من أهل الخير وليسعى لأن ينشر الخير ليكون من أهل هذا الدعاء. ثم هذا الدعاء مع ما فيه من الرفق ورفع الهمة فيه براعة استهلال من ابن القيم رحمه الله، حيث ربط دعاءه له بأن يجعله مباركا أينما كان بأول أمر ينصحه به، وهو أن يحرص على أن يكون مباركا نافعا وأن يجالس المباركين النافعين، وأن يحذر من مجالسة من محقت بركة مجلسه، أن يحذر من مجالسة من محقت بركة مجالسهم الذين لا تزيد مجالستهم المؤمن خيرا بل تضيع وقته. وفي الغالب إذا لم يكن المجلس في الخير لا بد أن يخرج الإنسان منه مخدوشا، لأن الناس إن لم يشتغلوا بالخير أوشك الشيطان أن يوقعهم في الشر ولو بأدنى غيبة ولو بأدنى كلمة ينالون بها إثما. فكيف بمجالسة أهل البدع الذين ينشرون ما يسمونه علما وهو جهل وشر؟ لا شك أن الحذر من مجالستهم أعظم. وفي جمع ابن القيم رحمه الله بين الدعاء بأن يجعله مباركا ونصيحته بأن له بأن يكون مباركا مجالسا للمباركين إشارة إلى ما ذكرناه من أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يبذل ما يستطيع من الأسباب لتحقيق ما دعا به. وكلما عظم المطلوب في الدعاء كان بذل السبب أعظم. فالجنة لا تنال إلا على جسر من التعب، ولا تنال بالأماني، بل لا بد من بذل وجهد عظيم للوصول إلى فضل الله عز وجل في الجنة. ولذلك جاء عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ فقال: هو ذاك، هذا الذي أريد. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في الصحيح. لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرافقه في الجنة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بأن يدعو له، ولكن قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فابذل ما تستطيع من الأسباب. فهذا أمر عظيم، وسنقرأه في كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل: أعني ما نصح به، وهو الحرص على أن يكون الرجل أو المسلم مباركا مجالسا للمباركين. نعم.
قال رحمه الله: فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل.
الله أكبر. لا شك أن الإنسان المسلم مبارك، ويتفاوت المسلمون في البركة. البركة الشرعية، بركة هذا الإسلام، وبركة الخير الذي يكون فيه الإنسان. والإنسان المبارك بكلمة جامعة هو الذي إذا لقي أخاه حرص على أن يخرج من ذلك اللقاء بخير. الرجل المبارك والإنسان المبارك هو الذي إذا لقي أخاه حرص على أن يخرج من ذلك اللقاء بخير، وأن يخرج خيرا مما كان قبله. والبركة كما تعلمون يا إخوة هي النماء والزيادة وكثرة الخير ودوام الخير. فبركة الرجل، بل بركة المسلم رجلا كان أو امرأة، أن يعلم الخير حيث حل، ففي أي مكان يوجد يذكر بالخير بفعله وسمته وقوله. ففعله فعل الأخيار، وسمته ودله سمت الأخيار، وقوله يدل على الخير. ولا يلزم يا إخوة أن تكون مجالسه دروسا علمية، ولكنها مجالس خير يذكر فيها بالخير، فإذا رآها الإنسان استفاد من رؤيته خيرا، وإذا سمعه سمع منه خيرا، فهو يذكر بالخير بحسب علمه على السنة لا بطرق مبتدعة. فالتذكير بالطرق المبتدعة ليس خيرا. نعم، بعض الناس يجتمعون في مجالسهم ويقولون انهم يذكرون بالخير، لكنهم يجتمعون على بدعة، ويتخذون طرقا بدعية في التذكير. هذا ليس من البركة وليس من الخير، وإنما البركة أن يكون الإنسان مذكرا بالخير بخير وعلى خير، بسنة وهدى. ومن بركة الرجل أن يكون ناصحا لكل من يلتقي به. والنصيحة كما تعلمون يا إخوة تدور معانيها اللغوية على الإصلاح وعلى تنقية الأمر مما أصابه من كدر حتى يعود صافيا. وأما المعنى الشرعي للنصيحة فالعلماء يا إخوة يقولون النصيحة في الشرع لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى الشرعي العام للنصيحة فإنها كلمة جامعة تتضمن قيام المنصوح لا قيام الناصح للمنصوح له بما يستحقه، كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بما يستحقه. وذلك النصيحة هنا لله بأن تقوم لربك بما يستحقه من التوحيد والعبادة مخلصا له سبحانه وتعالى، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تقوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستحقه، ولكتابه بأن تقوم للقرآن بما يستحقه، ولأئمة المسلمين من ولاة الأمر والعلماء بما يستحقونه، ولعامة المسلمين. فهذه النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بما يستحقه. هذه النصيحة بالمعنى العام، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة. وأما النصيحة بالمعنى الخاص فهي سعي الناصح لإصلاح المنصوح وسد ثلمته وتخليصه من الخلل الذي وقع فيه. سعي الناصح في إصلاح المنصوح وسد ثلمته وتخليصه من الخلل الذي وقع فيه. هذه النصيحة بالمعنى الخاص، أن ترى في أخيك خللا فتسعى إلى إصلاحه، إصلاح أخيك وتخليصه من هذا الخلل. فهذه النصيحة وكلاهما ممدوح شرعا، والنصيحة شرف لصاحبها يا إخوة، ومن بركة الرجل وشرف الرجل وعز الرجل. وكذلك المرأة أن يكون ناصحا لإخوانه، إذ هي وظيفة الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى على لسان نوح عليه السلام وأبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم، وقال تعالى على لسان هود عليه السلام أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، إلى غير ذلك مما جاء على لسان أنبياء الله، وهي من عمل الصالحين. ولذلك يا إخوة أهل السنة نصحة وأهل البدعة غششة. أهل السنة نصحة لمن يحبون ومن يبغضون. أهل السنة يا إخوة يحبون الخير لكل مسلم ولو عاداهم ولو حاربهم ولو سعى في إيذائهم، يحبون الخير له ولا يتمنون له الشر، ويقومون بنشر الحق. وأهل البدعة غششة. الرجل من أهل السنة إذا لقيته يعطيك حقك
وينصحك إذا علم فيك خللا. وأهل البدعة غششة، إذا لقيته قد يفتح فمه بالابتسامة التي لا تجد مثلها، ولا تسمع منه كلمة خير، ولكنه يسعى في إعاقة خيرك، ولا يحب لك الخير، ولو رأى منك خيرا بدل ما يستطيع ليمنع هذا الخير عنك، ولو رأى أنك بذلت خيرا للناس يسعى لأن يقطع هذا الخير. أهل السنة نصحة وأهل البدعة غششة، فإياك أن تغتر بضحكة مبتدع وبسمة مبتدع، والله إنها تخفي وراءها ما تخفي من الغش وتمني الشر لك. أهل السنة نصحة، فينبغي أن نتحلى بهذا الخلق يا إخوة، نكون أهل نصح في سنة، بلين في سنة، برفق في سنة، ننصح للقريب والبعيد، ونحب الخير لكل مسلم. وأهل السنة ضربوا في هذا أروع الأمثال. شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوة في زمنه لما أحيا السنة اجتمع عليه المبتدعة ومتعصبة المذاهب، وسعوا في إيذائه وإدخاله السجن من غير ذنب يقترفه سوى أنه يبين السنة. لما شاء الله أن يخرج شيخ الإسلام تيمية من السجن، من سجن القلعة، وأن تكون له مكانة، شفع في من سعوا فيه، ولا سيما القاضي، بأن يعفو عنهم الأمير. ثم ماذا؟ سعى بأن يثبت الأمير القاضي في القضاء، لأنه محسن لعمله، وإن أساء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يسكت عن شرهم بل بين الخير ورد البدعة. وهذه من المقامات العظيمة، إلا إذا احتاج الأمر الشرعي أمرا آخر، فطالب العلم المسلم يستعمل كل شيء في موطنه بحسب مراد الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله كما سمعنا، قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته، فهذا من بركة الرجل. استشهد ابن القيم رحمه الله على أن البركة من النعم ومن الصفات التي يمدح بها الإنسان، وأنها إنما تكون من الله لمن أرادها طالبا لها من الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. يعني انتبهوا يا إخوة، أنا أقول ابن القيم رحمه الله استشهد بهذه الآية على أمور. الأمر الأول أن البركة في الرجل من الصفات والنعم التي ينعم الله بها على العبد، وأنها مما يمدح به الإنسان، وأن الذي يهبها هو الله، وأن من أرادها فليطلبها من الله، وليبذل السبب في ذلك بآية واحدة في قوله سبحانه عن نبيه عيسى عليه السلام: وجعلني، فالجاعل هو الله، مباركا أينما كنت. فذكر الصفات التي يثنى بها عليه، ومنها أن الله جعله مباركا أينما كان، فاستشهد على كل هذا بهذه الآية. وقد فسرت البركة التي جعلها الله عز وجل لعيسى عليه السلام بما ذكره ابن القيم رحمه الله، فقيل أي جعله مباركا نفاعا معلما للخير، وقيل البركة التي جعلها الله لعيسى عليه السلام أنه كان معلما مؤدبا حيثما توجه، وقال مجاهد وجعلني معلما للخير، وفي رواية عن مجاهد قال نفاعا، وقال آخرون كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي معاني متقاربة. البركة أن يكون الإنسان نفاعا للناس، معلما للخير، ناصحا لهم. ومجالسة المباركين، مجالسة أهل التوحيد والسنة وذكر الله، بركة في الدنيا، كما أنها بركة في الآخرة. ففي الحديث في الصحيحين
متى لا توقف هذا
باقف باقف
نحن ما نريد نحبس الإخوة، لأن أنا نسيت أن أسأل عن الوقت.
أقول في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المؤمنين الذين يجتازون الصراط الذي ينصب على متن جهنم سالمين، قال صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا أنهم قد نجوا يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يجالسونهم دائما لم يجتازوا الصراط، فيقول ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيتذكرون إخوانهم الذين كانوا يجالسونهم بعد اجتيازهم للصراط، يتذكرون إخوانهم الذين تساقطوا في جهنم وقد كانوا معهم في مجالسهم وأعمالهم في الدنيا، فيشفعون. وهذا من بركة انتظام الإنسان مع أهل التوحيد والسنة وعمله معهم، فإنه يرجى له إن لم يكن منهم أن ينال شفاعتهم، فإنهم يشفعون كما ورد في هذا الحديث العظيم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، يعني من النار. قال ويحرم الله صورهم على النار، أي لا تؤذيهم، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه أو إلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، فيخرجون من عرفوا، وهم يعرفون من كان معهم وكان يجالسهم، ثم يعودون فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول الله اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. الله أكبر، ما أعظم هذه البركة يا إخوة. ولذلك يا عبد الله احرص في الدنيا على أن تكون مجالسا من ترجى له الجنة بأن يعرف بالتوحيد والسنة. فإنك تنال بركة مجالسته في الدنيا سعادة وطمأنينة قلب، وتنال بركة مجالسته في الآخرة إما رفعة وإما سلامة وإما شفاعة. ولا شك أن هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له وننبه له، أن البركة في مجالسة أهل التوحيد والسنة ممتدة في الدنيا والآخرة، وأما مجالسة غيرهم فإن فيها محق البركة، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في المجاريات ويفسد القلب.
نعم، أي أن من خلا من تعليم الخير بالقدوة والكلمة الطيبة والنصيحة فقد خلا من البركة. ما معنى فقد خلا من البركة؟ يعني يخلو من البركة مطلقا؟ نقول لا، المسلم ما دام أنه مسلم ففيه بركة الإسلام، ولكن المقصود فقد خلا من البركة الظاهرة النافعة. إن كان في بركة فهي في نفسه، أما البركة الظاهرة النافعة فقد خلا منها، أو أن المقصود قد خلا من البركة في هذا المجلس الذي لم يعلم فيه الخير. لا تكون لمجلسه يعني بركة، فلا يكون الذي لا يعلم الخير في مجالسه لا يكون مباركا، وتمحق بركة مجالسه، ولا يكون مجالسه مباركا بمجالسته، لأنه يضيع الوقت في الماجريات. ما معنى في الماجريات؟ يعني في الأمور الجارية، جرى كذا وكذا وحصل كذا وكذا ووقع كذا وكذا، مما يضيع الوقت ولا يعود على الإنسان بالخير. وقد يكون في مجلسه ما يفسد القلب أو يقسيه. ولذا جاء في الحديث الذي صححه الألباني وحسنه الوادعي رحم الله الجميع: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. ما من قوم يا إخوة يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. البركة في هذا، وكان حسرة عليهم يوم القيامة ولو لم يقعوا في إثم، لأنه يوم القيامة يرون الحسنات فيندمون أنهم لم يكتسبوا في مجلسهم ذلك حسنات. فالمجلس الذي لا يذكر فيه الله ممحوق البركة، وينبغي على الإنسان أن يحذر من مجالسة من لا يذكره بالله سبحانه وتعالى. ومن يجالسهم الإنسان على أصناف، ولعلي أذكر الأصناف ونقف إن شاء الله، لأني أخشى أن أؤخر الإخوة. من يجالسهم الإنسان في الدنيا يا إخوة على أصناف: صنف مبارك يدل على الخير وينصح بما فيه النفع في أمور الدنيا والآخرة، فمن يجالسه لا بد أن يخرج من مجالسته بفائدة. لا يمكن أن تجالسه وتخرج بغير فائدة، وهذا هو الجليس الصالح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، إما أن يهديك طيبا، فإذا أهداك طيبا تطيبت به، فإذا تطيبت به شم الناس منك الطيب وعرفوك بالطيب، وإما أن تبتاع منه طيبا فتتطيب به فيشم الناس منك الطيب، وإما أن تكتسب ريحا طيبة من مجرد جلوسك معه فيشم الناس منك الطيب، فلابد أن تخرج بفائدة. وصنف يتحدث في أمور الدنيا ولا يخرج من مجالسته بنفع، لكنه متحفظ عن الحرام، فهذا يخرج الإنسان من مجالسته لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، ولكن في مجالسته إضاعة للوقت، ولذلك كان من دأب السلف التقليل من مجالسة هؤلاء، التقليل من مجالسة هؤلاء، إلا لمصلحة شرعية فيصبح ذكرا لله. يعني إذا كان الإنسان يحتسب شيئا مثل أن يقربه إلى مجالس أهل العلم أو نحو ذلك، يصبح في حق المجالس مجلس ذكر. وصنف يتحدث في أمور الدنيا ويتوسع في الحديث ولا يتحفظ، فلا تخلو مجالسته من وقوع في حرام من غيبة ونحوها، فهذا يحذر من مجالسته. وصنف يتحدث بما يفسد القلب ويقسيه ويبعده عن الخير، إذا جلست معه يتحدث في أمور الدنيا وقال: يا أخي والله أنت متعب نفسك مسكين، الفجر تذهب إلى درس في الدورة، والعصر درسين في الدورة، وبعد المغرب درسين، وكأنك بتصير عالم، والله لو قرأت الليل والنهار ما فيك فايدة. والشيطان أيضا يقول: كم دورة حضرت الآن؟ هذه الدورة العاشرة، لازل طالب. يوحي بعضهم إلى بعض، يقسي القلب ويبعد الإنسان عن الخير، وهذا يحذر من مجالسته أشد من الأول، أشد من الذي قبله، أشد من الذي قبله. وصنف يكتسب من مجالسته الاعتداء في الشهوات وحب المعاصي، فهذا يحذر من مجالسته أشد من سابقه. يعني إذا جلس يرغب في المعاصي ويزين المعاصي، فهذا يحذر من مجالسته أشد من الذي قبله. وصنف يكتسب من مجالسته الشبهات والوقوع في البدع والقرب من أهلها والبعد عن أهل السنة، فهذا يحذر منه أشد من سابقه، بل يفر منه أشد من الفرار من الأسد، فإن في مجالسته شرا عظيما. وهذه المجالس التي يحذر من الجلوس فيها، الجليس فيها هو الجليس السوء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، لابد أن يؤثر فيك بشيء يضرك، فاحذره. وأشدهم يا إخوة الأخير، ونحن نتكلم عن مجالسة من ينتسبون إلى الإسلام، الذي يحببك في البدع والشبهات. اسمع الشريط يا أخي، هؤلاء يقولون هذا الداعية يدعو إلى البدع. اسمع اسمع بس، أنت اسمع واحكم يا أخي، أنت رجل لك عقلك، اسمع بس، اسمع الكلام، اسمع الخير، اسمع الدرر، يقربه يقربه من أهل البدع الذين حذر منهم أهل العلم على بصيرة وبحجة وبرهان واضح. قال يا أخي اسمع، ما الذي يبعدك عنه؟ اسمع يا أخي، أنت رجل عاقل عندك عقل، اسمع، أنت مسلم نفسك لهؤلاء الشيوخ، لا تسمع لا تسمع لا تسمع. يقربه من أهل البدع، يحببه فيها. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله، شوف الشيخ بس مبتسم بس يضحك، شوف شيوخك بس كلهم أسود. كروا في أهل السنة، في المشايخ، يقربوا من أهل البدع. هذا أشد من المرض الفتاك، يحذر منه أيما حذر ويبتعد عنه. فهذه أصناف من يجالسون، والبركة في مجالسة من أشار إليهم ابن القيم رحمه الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذه الجملة، وإن شاء الله عز وجل نضبط الوقت في مجالسنا التالية بما يحقق المصلحة للجميع بالتفاهم مع اللجنة بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق لنا ما اجتمعنا من أجله، وأن يحقق لكل واحد منا أمله، وأن يجعلنا ننصرف من هذا المجلس بخير ورضا منه وإحسان وبركة، وأن يكفيني وإياكم شر كل ذي شر، وأن يجعلني وإياكم من المباركين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. في مجال الأسئلة ولا وقت
درس؟
طيب، إذن الأسئلة إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم بحول الله وقوته.
بارك الله فيكم، سلامكم الله، كيف حالكم؟ بارك